والدقيقة 39 نقدم إليكم لآلئ ودرر. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 3:46، وعند 3:58 نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال. التلاوة تبدأ من الآية 33 حتى نهاية الآية 36 من سورة آل عمران، ولكم من الدعاء بكل خير وسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون
ومن
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاء خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على طريقة الإمام السجاد عليه السلام في التعامل مع مثل هؤلاء العلماء ومع الزهري بالتحديد.
وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. في رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث، بالالتفات إلى هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. انتبهوا، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام قد يتعرض للفتن ولكن دون أن يسقط فيها. أما محمد بن شهاب فإنه يتعرض للفتنة ولكنه سقط فيها. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا في الجزء الثاني من هذه العبارة بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إنه موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا. بعد ذلك يشير الإمام عليه السلام إلى النعم التي حباه الله بها والحجج التي أتمها عليه، ثم يقول إنه مع وجود تلك النعم من الله، هل تستطيع أن تقول كيف قد أديت شكرها؟ ويذكر جملة من آيات القرآن ويقول: إن الله تعالى لن يرضى أبدا عن قصورك وتقصيرك، لأنه سبحانه قد أمر العلماء بتبيين الحقائق للناس بقوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبعد هذه المقدمة يحمل عليه بطريقة قاسية جدا بقوله عليه السلام: واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت. ويظهر هذا الكلام الذي يطرحه الإمام بشكل واضح ارتباط الزهري بجهاز السلطة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك، ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وهو الخليفة الظالم، فبأي عذر تبرر عدم إرجاعك الحقوق الضائعة وإزالة المظالم الكثيرة؟ ويقول: وأحببت من حاد الله. والجملة مؤثرة جدا، والجملة الأكثر تأثيرا في هذه الفقرة عندما يقول عليه السلام: أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار به رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليه إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. ثم يقول: فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. وفي هذه الرسالة الشديدة اللهجة والبليغة يفضح الإمام السجاد هذا التيار الفكري والعلمي التابع للسلطة والحكم، والذي يتحرك بدعم سياسي وحكومي اجتماعي. فأولئك الذين قبلوا مهادنة النظام أصبحوا مطالبين بالإجابة عن السؤال الذي بقي في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان وسوف يبقى عبر التاريخ. إنني أعتبر هذا الموقف أحد المقاطع المهمة من حياة الإمام السجاد عليه السلام، وأشعر بأنه عليه السلام لم يكتف بتحرك علمي وتربوي محدود بين جماعة خاصة، بل قام بحركة سياسية. كان هذا مختصرا لحياة الإمام السجاد عليه السلام، وهنا بالطبع أشير إلى هذه النقطة أيضا، فرغم أن مرحلة إمامة الإمام السجاد عليه السلام التي امتدت إلى أكثر من 34 سنة كانت بعيدة عن المواجهة المباشرة للنظام الحاكم، ولكن نشر بساط الإمامة الواسع وتعليم وتربية العديد من الأفراد المؤمنين والمخلصين ونشر دعوة أهل البيت عليهم السلام كان من أعظم إنجازاته، وهذا ما جعل بني أمية يمقتون الإمام ويتعرضون له، وكانوا من قبل قد جروه بالأصفاد والأغلال من المدينة إلى الشام، ولم يحدث هذا في كربلاء فقط، وإنما تكرر في زمن آخر أيضا، وقد تعرضوا له في مواطن عديدة وآذاه أعوانهم، حتى وصل بهم الأمر سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك إلى تسميمه فارتفع إلى جوار ربه شهيدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
البطل يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، تحية لكم. تحدثنا عن الأبطال الثانويين في قصة يوسف عليه السلام، وعن مختلف أدوارهم بدءا بيعقوب، فإخوة يوسف، فامرأة العزيز، فنسوة المدينة، وانتهاءا بالعزيز نفسه. أما الآن فنتحدث عن البطل الرئيس في هذه القصة، وهو يوسف نفسه عليه السلام. ومما لا شك فيه أن دور هذا البطل ينطوي على أفكار أو عظات بالغة الخطورة، إذا ضممناها إلى الأفكار التي استخلصناها من الأبطال الثانويين، ثم إذا فرزنا الأفكار التي استقل بها البطل يوسف عليه السلام وميزته بشخصيته المحددة الفذة. إن الصبر على الشدائد يجسد سمة بارزة في سلوك يوسف عليه السلام. ومما لا شك فيه أن يعقوب عليه السلام والد يوسف عليه السلام قد ميزته سمة الصبر المذكورة أيضا، بيد أن الشدائد على يعقوب كانت متميزة عن شدائد ولده يوسف. كانت الشدائد بالنسبة ليعقوب عليه السلام منحصرة في دافع الأبوة وما صاحب هذا الدافع من إحباط يتصل بالمشاعر التي يفجرها الدافع المذكور. أما الشدائد التي عرض لها يوسف عليه السلام فإنها متصلة بأكثر من دافع، فضلا عن أنها تجاوزت نطاق المشاعر إلى دائرة الشدائد الخارجية. إن هذه الشدائد ذات طابع داخلي صرف، بعضها وبعضها له طابع خارجي يسحب آثاره على المشاعر الداخلية. ونحن سنتجاوز الحديث عن الصدمات الداخلية الصرف فيما عرض ليوسف عليه السلام، وهي عادة تتمثل في تحمل مشاعر الحسد من قبل إخوته مثلا، وفي تحمل صدمات الفراق، فراق والده عليه السلام الذي كان يحيطه برعاية خاصة حرم منها أمدا طويلا من الزمن. أقول سنتجاوز الحديث عن أمثال هذه الشدائد مع أنها ذات ثقل كبير في ميزان الشخصية واستجابتها لهذه المواجهة. نتجاوزها لنتحدث عن شدائد رافقت رحلته مع إخوته، ومع واقعة البئر، ومع حادثة بيعه للآخرين، ومع حادثة امرأة العزيز، ومع حادثة السجن، ومع وقائع السجن نفسه، ثم ما صاحب ذلك من مواقف أفرزها نمط تعامله مع السماء ومع الآخرين، وما استتبع ذلك من صراع سحب شدائده النفسية الكبيرة على شخصية يوسف عليه السلام. لنلاحظ على سبيل المثال موقفه من أحد صاحبيه في السجن حينما فسر له رؤياه وعلم أنه سيحظى بمقابلة الملك، وعندها قال لصاحبه اذكرني عند ربك، لكن صاحبه نسي هذا الطلب، فلبث يوسف عليه السلام بعدها في السجن بضع سنين. إن هذه الواقعة لا تتجسد شدتها في أن يمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين أخرى، بل إن شدتها تتمثل في نمط تعامله مع السماء ومع الآخرين، بحيث تركت آثارا عميقة لديه تهون عندها قضية السجن نفسه بما ترافقه من شدائد نفسية وجسمية. إن لنا أن نتصور مبلغ الشدة في أعماق يوسف عليه السلام عندما أدرك أنه قد استعان بالبشر بدلا من الاستعانة بالله تعالى في تخليص نفسه من السجن، أو في إثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، بحيث كلف صاحبه أن يتوسط لدى الملك في إنقاذه. إن الشخصيات الرفيعة التي تجسد صفوة البشر ليؤلمها كل الألم أن تقع يوما ما في مثل هذا السلوك. إنها تدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المهيمن على الكون كله، فما قيمة مخلوق مثل الملك حيال الله خالق الملك وسواه؟ تقول النصوص المفسرة نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء جبريل عليه السلام فقال: يا يوسف، من جعلك أحسن الناس؟ قال: ربي. قال: فمن حببك إلى أبيك دون إخوانك؟ قال ربي. قال فمن ساق إليك السيارة؟ قال ربي. قال فمن صرف عنك الحجارة؟ قال ربي. قال فمن أنقذك من الجب؟ قال ربي. قال فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال ربي. قال فإن ربك يقول ما دعاك إلى أن تنزل حاجتك بمخلوق دوني. البث في السجن بما قلت بضع سنين. إن علينا أيها المستمع الكريم أن نتصور مدى هذه الشدة النفسية على يوسف عليه السلام وهو يتلقى هذا التذكير من جبرائيل عليه السلام. لا شك في أن هذه الشدة تهون قبالها شدة السجن وما يرافقها من الشدائد النفسية والجسدية، لأنها عملية تذكير بعلاقة العبد بالله سبحانه وبكيفية نسيان مثل هذه العلاقة. إنها شدة نفسية بالغة المدى، لا يمكن أن يتحسسها إلا الصفوة التي محضها الله حبا خالصا له. لذلك كان وقع هذه الشدة على يوسف عليه السلام كما وصفه النص المفسر على النحو الآتي: فبكى يوسف عليه السلام عندئذ حتى بكى لبكائه الحيطان، فتأذى ببكائه أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوما ويسكت يوما، فكان في اليوم الذي يسكت أسوأ حالا. إننا لو تأملنا هذا النص لأدركنا مبلغ الشدة في أعماق يوسف عليه السلام. حتى في اليوم الذي كان يسكت فيه عن البكاء إنما كان حاله أشد ألما من حاله وهو يبكي، وهذا يعني أن اليوم الذي كان لا يبكي فيه إنما يصرفه بالصراع وبالتوتر والتمزق وبالندم وبمعاودة التفكير. كل أولئك أشد ألما على النفس الخالصة من البكاء الذي قد يختزل أو يساهم في تفريج الألم النفسي الحاد. هذه واحدة من الشدائد النفسية التي كابد منها يوسف عليه السلام أشد المكابدة. وعلينا أن نتصور سائر الشدائد التي صاحبته عليه السلام في رحلته الطويلة. والآن لنتابع شدائده تلك، ولكن الأهم من ذلك أن نتابع الاستجابة على الشدائد، أي الصبر على الشدائد، وهو ما يستهدفه النص من التشدد عليه في هذه القصة. ترى ما هي هذه الشدائد وكيف استجاب بطلنا يوسف عليه السلام لها؟ غدا نجيب عن ذلك، ولكم أطيب تمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دمي. أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند تأكيد الحكومة العراقية لتوجهها صوب الشركات الألمانية في مجال الإعمار وتطوير البنى التحتية وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أكدت الحكومة العراقية توجهها لصوب الشركات الألمانية في مجال الأعمار وتطوير البنى التحتية وفي مجال زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية 6000 ميجاوات بالتفاهم مع شركة سيمنز الألمانية. وشهد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية تأكيدا عراقيا على التوجه صوب الشركات الألمانية. كما قررت الحكومة توفير الأموال الكافية لاستثمارات شركة سيمنز التي ستتصدى لقطاع الكهرباء بديلا عن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي فشلت في تحقيق سقف إنتاج كاف لتغطية الحاجات العراقية. السوداني استقبل مساء أمس الجمعة في مقر إقامته بالعاصمة برلين الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة كريستيان بروخ، وبحث معه آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق. المراقبون يتابعون بقلق خطوات الحكومة العراقية لأن التجارب السابقة وخاصة عندما وجهت بسياسة أمريكية ممانعة ترفض إخلاء الساحة العراقية للشركات الألمانية، وتلك قطاع الكهرباء في العراق بسبب التدخلات الأمريكية ورغبة من أمريكا في توظيف موضوع الطاقة الكهربائية سياسيا للضغط على الحكومة التي لا تستجيب لإملاءاتها. ووقعت وزارة الكهرباء في هذه الزيارة مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز وفي مراسيم جرت بالعاصمة الألمانية برلين. ورأى رئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عباس الجبوري أن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية تمثل خطوة صحيحة، خصوصا أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية قد فشلت ولم تقدم شيء يذكر لكهرباء العراق. كما أضاف الجبوري أن تجاوز الضغوط الداخلية والخارجية لا سيما الأمريكية يحتاج إلى توفر الإرادة لدى الحكومة من ضمان التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء والذهاب باتجاه أي دولة يرى العراق مصلحته بالتعاقد معها. من طرفها دعت حركة حقوق رئاسة مجلس النواب إلى مكاشفة الشعب عن الجهات التي كانت السبب وراء مؤامرة تعطيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومنها انضمام العراق إلى اتفاقية الحزام والطريق وإكمال ميناء الفاو والتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية. ودعا القرعاوي رئيس مجلس النواب إلى أن حيث قال ودعت الحركة الحلبوسي لمكاشفة الناس بالمؤامرة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية مع الصين وشركة سيمنز الألمانية. ارتفاع صوت المطالبين من نواب ومسؤولين بكشف ملفات العرقلة يكشف الخطوة الأولى لمواجهة الضغوط الأمريكية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، محور الحديث هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية. وكما أشرنا هذه المسألة فيما يخص بالزيارة الأخيرة للسيد محمد شيع السوداني إلى ألمانيا برلين، حيث سوف نتوقف إن شاء الله ضمن حديثنا عند مسألة وفرص العراق في تحقيق مصالحه وتجاوز الإرادة الأمريكية في هذا الأمر وكيف تكون واقعية المسألة. أنتقل إلى بغداد في هذه اللحظات مع الزميل مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الكرام الطيب.
الله يبارك فيك زميلي محمد سعيد. حدثنا عن زيارة السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى ألمانيا، كيف تابعتها وكيف تابعها الشارع العراقي، خاصة فيما يخص بمسألة ملف الكهرباء والتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الخطوط والتفاهمات والمذكرات التي تم توقيعها تحيي بأمان كبيرة للشارع العراقي.
نعم.
6000 ميجاوات من المحتمل أن تقوم سيمنز بإنتاجها في العراق، وهنالك عقود طويلة الأمد على الاستفادة من الغاز المصاحب لإيصاله إلى ألمانيا ومن ثم أوروبا، وهنالك مشاريع في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتنمية وتهيئة العمل المهني. بالحقيقة الاتجاه إلى ألمانيا أحد الخيارات العراقية المطروحة، ولكن هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترض وطبع العراقيل في وجه هكذا تفاهمات، وكانت قد فعلت سابقا ذلك. أنا عندي الآن حديث عن عدد كبير من النواب والمسؤولين يحذرون من يعني السياسة الأمريكية بخصوص التفاهمات مع ألمانيا، ويقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط على الحكومة العراقية من خلال تسليم الدولار العراقي يمر من البنك الفدرالي الأمريكي مثل القرارات الأمم المتحدة السابقة للعراق. ولذا البنك الفدرالي الأمريكي الآن يقلص العطاء الدولاري للعراق إلى درجة 10% مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وينعكس بالتالي على أسعار المواد الغذائية، ويخرج حكومة السوداني التي وعدت العراقيين بإعادة سعر الدولار إلى أسعار التحديث. وهذه الضغوط الأمريكية تحاول أن تجد في بعض يعني وسائل الضغط مثل العملة والدولار، وربما هناك تهديدات في الاستفادة من الدواعش تشكل أوراق ضغط على الحكومة العراقية لإجبارها لتغيير مساراتها. يعني حتى الآن الحكومة العراقية تعلن أنها ماضية في مساراتها بناء على المصلحة الوطنية العراقية، وأنها لن تتأثر بالضغوط الخارجية، وسوف تحاول إيجاد كل ما يفيد الحالة العراقية بشكل واقعي
وعملي. نعم. الحلول كيف تكون أستاذ محمد سعيد، يعني فيما يخص بمواجهة هذه الضغوط الأمريكية؟ يعني إذا كانت الإرادة جادة لدى السياسيين، هل يمكن اجتياز هذه المرحلة؟
لأن المحلة الواقعية العراق يمتلك خيارات كبيرة، العراق لم يعد يضع بيضه في سلة واحدة. تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الأمن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي لم تعد مفتوحة جيد كما كانت سابقا.
نعم.
العراقيون انتصروا على داعش وانتصروا على التهديدات الأمنية ومخططات أمريكا في الحرب الداعمة وثورة تشرين وغيرها، فشلت فشلا ذريعا بوعي المجتمع العراقي لهذه الألاعيب. فالأوراق الأمريكية بدأت تتفاقم، ومن المحتمل أن فرقة الضغوط الاقتصادية ستسقط أيضا، كما سمعت من مسؤولين حكوميين كرروا أن القضية قضية تدوير الدولار بهذه الطريقة سوف يكون سبب لارتفاع قيمته بشكل مؤقت، بمعنى أن الحكومة العراقية تمتلك مصادر وتمتلك خطة لانتزاع هذه الورقة الضاغطة من يد الولايات المتحدة الأمريكية والإلقاء بها جانبا. إذن هنالك آمان، هنالك سيادة قوية، هنالك كتلة برلمانية كبيرة تدعم السيد السوداني، وبالتالي يمكن القول أن المستقبل أكثر أثراً وأكثر إشراقاً من الواقع اليوم.
نعم. ألف شكر وتحية لك زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أحييكم مستمعينا الكرام من جديد في عراق الرافدين، وانتقل إلى تطبيق الواتساب لنقرأ أو نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا في إطار حديث برنامجنا هذا حول هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية. إلى أولى المساهمات للأخ الفاضل علي الموسوي من العراق يقول: توجه العراق للشركات الألمانية. السلام عليكم. إذا كانت الحكومة العراقية وعلى رأس السوداني لديها حساسية من التدخل، ستكون قادرة لتمرير أي قرار لها. وشكرا، شكرا جزيلا يا علي. أكيد هذه الحساسية إن شاء الله تكون موجودة، ونرى الخير والازدهار لعراقنا الشقيق، خاصة فيما يخص بالأمور الخدمية والكهرباء الذي عانى الشعب العراقي الكثير من خلال هذه السنوات، ولم يصل إلى نتيجة حقيقة رغم مصروف أو التكلفة اللي خصصوها حقيقة الحكومات المختلفة خصصتها لهذا الملف، لكن النتيجة لم تكن مرضية لحد الآن. إلى مشاركة ومساهمة صوتية هذه المرة الأخ الكريم باسم أبو مصطفى من البصرة العراقية، استمعوا إلى صوتي في هذه اللحظات.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا قلتها سابقا من أيام اللي التحم بها الشعبين العراقي والإيراني في زيارة الأربعين، سواها ملحمة عالمية أذهلت العالم. قلتها إنه الله اللي يستر مني سكتة أمريكا، شوف شو راح تسوي من مصيبة على هذا التلاحم بين الشعوب الإسلامية. اليوم مو بس توجه العراق نحو الشركات الألمانية وترك الشركات الأمريكية، وإنما حتى هذا خليجي 25، شفتوا يمكن شلون ظهرت الصورة الحقيقية للشعب العراقي اللي أخفتها أمريكا. أمريكا خلال 20 سنة الماضية أخفت هوية العراق عن الشعوب العربية، عن الشعوب الصديقة، عن دول الجوار. حاولت بكل جهدها من خلال الزرقاوي وداعش وقبلهم صدام حسين وكل إمكانياتها والتواصل الاجتماعي اللي بثت به السموم، إنه تبعد العراق عن دول الجوار دول الإسلامية. اليوم بكرم أهل البصرة وبتواضعهم انذهل العالم من هذا الشعب. فأنا قلتها مرة ثانية، قلت الله ليستر من اللي راح يسويه أمريكا وراء هذه النجاح الكبير لخليج 25، وكذلك توجه الشركات. فكل ما تبعد الناس عن أمريكا، أمريكا راح تفتح المشكلة بالعراق. هذا شيء ملموس سابقا وصار مفهوم للمستقبل. فنقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبو مصطفى من البصرة.
حياك الله يا أبا مصطفى من البصرة الأخ باسم على تواصلك معنا في هذا البرنامج. توقف مع مشاركة ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي أيضا من اليمن، بعث إلينا هذه الرسالة. نستطيع أن نستمع إلى المشاركة أم الاتصال جاهز؟ طيب يبدو أننا نستمع إلى هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بالطبع لن تقبل أمريكا بأن تتوجه العراق نحو الشركات الألمانية الاستثمارية في مجال البنية التحتية وغيرها في العراق، وسوف تضع أمام العراق العراقيل أمام التوجه نحو الشركات الألمانية كما فعلت ذلك أمام الاتفاق العراقي مع الشركات الصينية. ذلك لأن أمريكا النازية الجديدة تعتبر العراق أحد مستعمراتها، لذلك أيضا واجب على الشعب العراقي وكل قواه السياسية أن تعمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق حتى تنال حريتها واستقلالها في كافة المجالات. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا عراق الرافدين. حياك الله أخي، مشكور على هذا التواصل. شكري وتقديري للأخ الكريم عبد الكريم الوشلي أيضا من اليمن لإرسال رسائلك المختلفة في شتى المجالات. يا عبد الكريم بارك الله بك وشكرا جزيلا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل في هذه اللحظات إلى الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي من العراق. أستاذ حسين أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله. بداية أرحب بكم وبالمستمعين
وصلنا إليه.
حياكم الله، شكري وتقديري لك لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج وحضورك معنا في لقائنا. كيف تابعت زيارة رئيس الوزراء الشيع السوداني إلى ألمانيا، وكانت هناك أو كان ذهاب لبعض الشركات الألمانية في مجال الإعمار؟ برأيك هل أمريكا ستمانع ذهاب العراق إلى هذه